السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة، وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع فقه وأصول الفقه، ما زلنا مع السنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسعى إلى تحقيق السنة ورفع راية السنة، ويجعلنا من القامعين البدعة وأهل البدعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أبعد الناس عن البدع وأهلها، اللهم أمين رب العالمين. إلى الفقه، ما زلنا في باب، خلنا في باب جديد مع المغني، مع كتاب الاستطابة، باب الاستطابة والحدث. باب الحدث، الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يقال استطابة أو أطابة إذا استنجى، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه، قال الشاعر يعني في الهجاء على مسألة الاستطابة. والسين والتاء طبعا للطرف في هذا الباب. والاستطابة إما تكون بالأحجار وإما تكون بالماء. والاستنجاء استفعال من نجوة الشجرة أي قطعتها. قال مسألة، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. وليس على من نام أو خرج منه ريح استنجاء، عجيب جدا. لما أتى بهذه المسألة وصدر بها الباب؟ صدر بها الباب لأن النوم في الغالب كما قلنا على التفصيل الفقهي المشهور، في الغالب يستلزم الوضوء، تجديد الوضوء. النوم يستلزم تجديد الوضوء. عليكم السلام وكاته. عليكم السلام وكاته. نعم. قال وليس على من نام أو خرجت منه ريح، فالريح أيضا تستلزم الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله لا يقبل صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا وما حدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو درات. ولذلك قال ليس على من نام. والنوم فيه خلاف كثير جدا وعريض بين العلماء، النوم ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، خلاف. والصحيح الراجح أن النوم بذاته ليس ناقض للوضوء، وهو مظنة الحدث، يعني النوم نفسه ليس الحدث ولكنه مظنة الحدث. ليس على من نام أو خرجت منه ريح. قالوا نعلم هذا، في هذا خلافا. قال عبد الله سفر ريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس في كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء، على أن الريح فيه استنجاء، إنما عليه الوضوء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا، من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني. نعم. وهذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في هذا الباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في هذا الباب، لا سيما وأنهم يعني كانوا يتوضؤون منها ولا يستنجون. عليكم السلام وبركاته. وروى الطبراني في معجمه الصغير عن زيد بن أسلم في قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فالعلماء قد أولوها على النوم في قوله وإذا قمتم من النوم إلى الصلاة. نعم. فاغسلوا يعني أمرهم بالوضوء. والحق أن مسألة ناقض الوضوء، النوم ناقض الوضوء أو ليس بناقض، الأصل أنه ليس بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام فصلى ولم يتوضأ، كما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام فنام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. ولأن الوجوب من الشرع في هذا الباب على الأمر بالوضوء لم يرد بالاستنجاء، ولأن الاستنجاء واستخدام الماء لإزالة النجاسة، ولا نجاسة من الريح، ولا نجاسة من الريح. وكثير من العوام قد شقوا على أنفسهم في هذا الباب ويحسبون أنه من الريح لابد من الاستنجاء، وصحيح أنه ليس عليه من الاستنجاء، ليس واجبا وليس مستحبا، بل من فعل ذلك أو استدام عليه فيكون قد ابتدع في دين الله بدعة تشق عليه، والبدعة مشقة، البدعة في كل أحوالها مشقة. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، والاستنجاء لما خرج من السبيلين، والاستنجاء لما خرج من السبيلين. وهنا بعدما قال هنا الآن ليس من نام أو خرج منه ريح، الاستنجاء، قال الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين، وكأنه يقول والاستنجاء فرض واجب مكتوب على المكلف من السبيلين، والوجوب يتحتم علينا من السنة ومن فعل سيد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فالاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين، كما في قوله جل في علاه إذا قمتم لصلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم من قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. الوجوب لا يظهر من الكتاب، الكتاب فيه الأمر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين على سبب النزول يبين ذلك، لكن التأصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كما قال أنس كان سلم يذهب ومعي فأذهب أنا وغلام معي الإداوة إداوة الماء والعنزة، وكان ركز العنزة فأخذ حاجته فاستنجي بالماء، وأيضا حذيفة رضي الله عنه وارضاه يقول بأنه سلم بالع عصبة القوم ثم استنجى ثم ذلك صب له وضوءا ليتوضأ. المغيرة بن شعبة أيضا قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولي والاستنجاء يعني واجب لما خرج من السبيلين، لما وما هنا اسم مبهمة يعني عموم ما خرج من السبيلين، عموم ما خرج في من السبيلين يعني. وهذا معناه الخروج إن كان معتادا كالبول غائط أجلكم الله، وإن كان نادرا كالحصى والدود والشعر كهذا كله سواء، لأنه المقال والسجن لما خرج على التعميم سواء كان معتادا أو كان نادرا، لأنه قد خرج، وهو القاعدة العامة التي أخذوها في المتن لما خرج من السبيلين على ما جاء من النصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأصلها كما قلنا حديث أنس رضي الله عنه فأذهب أنا وغلام ومعي الإداوة من الماء بالماء والعنزة نعم، ويستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة في الاستطابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال بأبي هو أمي قال ائتني بأحجار ثلاثة لابن مسعود، فأتاه بحجرين وروسة الثالثة فألقاها وقال إنها رجس ائتني أو ابغني حجرا ثالثا، وكان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء فرعوا على ذلك عندما قلنا بالتعميم عموم ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، قال ولو احتقن فرجعت أجزاء خرجت من الفرج أو وطئ رجل امرأته دون الفرج فدب ماءه، وكم ممكن تستدخله هي فدب ماءه إلى فرجها ثم خرج منه فعليهما الاستنجاء على ظاهر كلام الخرقي وصرح به القاضي وغيره. هو الآن أنه المسألة لو نظرنا فيها وجدنا أن المنية على الطهارة على الراجح الصحيح، استدخاله وخروجه يبقى خرج من السبيلين فلا بد لها من الوضوء إذا أرادت الصلاة، وهذا يحدث كثيرا، يجامع الرجل امرأته ثم تغتسل وبعدما تغتسل ترى أنه يسيل منها شيء من ماء الرجل أو ماء يعني ليس من مائها ولا يمكن أن يكون شهوة منها، فهذا هذا يستلزم فقط الوضوء، حتى غسل المحل لا يستلزمه، لأن مني المرأة طاهر على الراجح الصحيح ومني الرجل طاهر على الراجح الصحيح، فسيولة المني أو نزول المني يستلزم وضوءه. ولا أدخل الميل في ذكره ثم أخرجه لازمه الاستنجاء لأنه خارج من السبيل فأشبه الغائط المستحجر. والقياس أن لا يجب من ناشف لا ينجس المحل للمعنى الذي ذكرنا في الريح وهو قول الإمام الشافعي، يقول هنا ولو أدخل الميل في ذكره ثم أخرجه لازمه الاستنجاء لأنه خرج. هو يمكن أن يقال في هذا الباب لا وجهة لغسل المحل مع إدخال الميل، ما الذي يجعله يحمله على الغسل؟ يقال أنه صادف محل النجس لكن سيشكل على ذلك بأن الريح أيضا قد خرج من محل النجس، فهم قالوا يعني إلحاقه بالغائط المستحجر أولى، ولذلك شوف وقال والقياس ألا يجب من ناشف لا ينجس المحل، يبقى الناشف يكون ألحق بإيش؟ بالريح، والريح طاهر، يبقى إذن لو كان لا يغسل يبقى لابد أن نقول لو احتقنا وكانت وسال منه شيء فهنا يغسل المحل نعم ويلزمه الوضوء طبعا، وأيضا لو أدخل ميلا في ذكره ثم بعد ذلك خرج مبتلا فإنه يجب الغسل وأيضا منه الوضوء، هذا لأنه خرج بإيش؟ خرج مصاحبا، لأنه صادف محلا نجسا وخرج مصاحبا، أما إن خرج يابسا فالأولى أن يلحق. يبقى إذن لو خرج مبتلا يبقى سيلحق بالبول لغاية أجلكم الله، ولو خرج يابسا سيلحق بالريح ويبقى لا غسل فيه، وهذا ما اتفق عليه الحنابلة والشافعية في هذا الباب. هذا كله في الحكم النجس أنه خرج من السبيل فعليه الغسل وجوبا، وأيضا يلزمه الوضوء إن أراد الصلاة. وهذا الحكم في الطاهر أيضا هو المني إذا حكينا بطهارته، بل المني طاهر وهذا الراجح الصحيح، وأصح ما يقال في أن المني أن مني على الطهارة منه الأنبياء، منه الأنبياء. نعم. والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. الاستنجاء لأنه خرج من السبيلين، الاستنجاء لأنه خرج من السبيلين. وحكى عن ابن سيرين في من صلى بقوم لم يستنجي لا أعلم به بأسا. تعالى أصالة بعض العلماء يفصل بين وجوب الاستنجاء وصحة الوضوء كالمالكية وغيرهم، يعني إذا 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 لم يستنجي وتوضأ فوضوءه صحيح، فوضوءه صحيح. ولو صلى عند بعض العلماء أن الطهارة هي واجبة في الصلاة لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، يبقى لم يستنجي فتوضأ فصلى فصلاة صحيح. والصحيح عند جماهير فقهاء الأمصار بأنه إن يعني إن توضأ دون أن يستنجي وصلى حاملا للنجاسة لأنه لم يستنجي فصلاته باطلة. فابن سيرين قال بذلك، قال لا أعلم بذلك بأسا، وهذا يحتمل أن يكون في من لم يلزمه الاستنجاء كمن لازم الوضوء لنوم أو خروج ريح أو مني، لأن المني على الراجح الصحيح أنه طاهر ليس بنجس، أو من ترك الاستنجاء نسيا فيكون موافقا لقول الجماعة. لكن لو قال بأنه لا يستنجي فيتوضأ فيصلي لا أعلم بذلك بأسا، هذا شاذ مخالف لما ورد عن علماء الأمصار. قال ويحتمل أنه لم يرى وجوب الاستنجاء، هذا قول أبي حنيفة قول النسلم، طبعا هذا قول مالك أيضا قول المالكية. نعم. قال على قول النسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. وهذا من حيث الأثر، قالوا عندنا من الأثر عدم وجوب الاستنجاء، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وجه الشاهد هو قوله ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ما رفع الحرج معناها عدم الإثم، رفع الحرج معناها عدم الإثم، قال فلا حرج. ومن ناحية النظر أيضا يستدلون على ذلك بأنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم، لأنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم. الحق هنا فيه نظر، وأيضا قد نقول الدم مختلف فيه وإن كان الاختلاف فيه ضعيف جدا في هذا الباب. وهذا هذه الأدلة لا تساعدهم في هذا الباب، لا تساعدهم. لكن عند المالكية وعند الشافعية قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. في رواية مسلم قال ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، بل نحن نقول في لفظ مسلم عن سلمان أنه قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا والأصل نهي التحريم، يبقى أمرهم بالاستنجاء بثلاثة أحجار والأمر واجب، ونهاهم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وهناك رواية تؤكد العدد، مش تؤدي الاستنجاء وجوب الاستنجاء فقط، نحن كان وجوب الاستنجاء، الرواية تؤكد الوجوب وجوب الاستنجاء مع العدد بقول يجزئ عنه ثلاثة أحجار، يبقى مفهوم مخالفة هذا المنطوق، ومفهوم مخالفة لا يجزئ عنه إن كان أقل من ثلاثة أحجار. وهنا الرواية جاءت بها قال فإنها تجزئ عنه، والمفهوم المخالفة إن لم يكن بالعدد ثلاثة أحجار لا تجزئ عنه. فعندنا هنا الأدلة فيها وجوب الاستنجاء ووجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، العدد واجب، فالعدد في ذلك واجب. فإذا من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن عند الحنفية والمالكية يستدلون بها. ومن ناحية النظر يقولون بأنها نجاسة يكتفى بها بالمسح فلم تجب إزالتها كأثير الدم. إحنا عندنا الأدلة الصحيحة التي تثبت ما نقول بأنه يجب الاستنجاء ويجب العدد إن كانت الاستطابة بالأحجار. والثمرة في ذلك من قال لا يجب الاستنجاء قال من توضأ وصلى ومستنجي صلاته صحيحة، مع أنهم أصلا في لازم مذهب الحنفية أنه حامل النجاسة فلا تصح الصوت، لكنهم عندهم الثمر عندهم في هذا الباب يأثم أو لا يأثم، يأثم أو لا يأثم. لكن الاتفاق قلنا بأنه إذا صلى ولم يستنجي حاملا للنجاسة فصلاته باطلة لحمله للنجاسة. طب وضوءه، هل وضوءه ينتقد بذلك؟ لا، لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد حمل النجاسة لا ينقض الوضوء. ولذلك كثير من الناس من العام لا يفهمون أنه لو مس النجاسة بيده يعني أو مس النجاسة بيده أو وقعت النجاسة على ثوبه يكون وضوء انتقد. لا، الوضوء لا ينتقد بهذا، الوضوء لا ينتقد بهذا، فهو ليس بناقض. لكن ماذا عليه؟ يغسل المحل. طب ما هو لو مس ذكره بيده وأفضى إليه بدون حائل فإنه ينتقد وضوء. قلنا إذن برش الماء يكفي، برش الماء والتأكد من نزاهة العين النبي سيكون قد كفاه ذلك. أما الرد على استدلال الأحناف في حديثهم في قوله فمن استجمى فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فإننا نقول بأنه هذا الشاهد لا يساعدهم. وجد دلالة أنه قال فلا حرج. الحق فلا حرج هنا إيش؟ فلا حرج في الوتر، مش لا حرج في الاستنجاء، لا حرج في الوتر، مش لا حرج في الاستجمار أو الاستنجاء. من يقول بهذا؟ فهم قالوا لنا ولما قلتم بأن لا حرج عائدة على الوتر مش عائدة على الجميع، على الاستنجاء وعلى الوتر؟ قلنا الأدلة المحكمة التي جاءت تبين لنا مراد رسول الله، فإننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله. طب كيف نعرف مراد الله ومراد رسول الله؟ مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلم شمل الأدلة، لم شمل الأدلة يأتيك هذا وتعلم ما فيه. قال ومن لا فلا حرج. الحديث أيضا ضعيف، والقاعدة عند العلماء الحجة في الصحاح، الأحكام فرعا على التصحيح، والحديث ضعيف. ومن لا فلا حرج، يعني فلا حرج عليه، يعني من لا يوتر فلا حرج عليه، فلا حرج بهذا الباب ظاهر عندنا هذه المسألة، فنحمد الله عليها أنه لا حرج يكون على الوتر لا على أصل الاستنجاء ولا على العدد حتى في هذا الباب، لأنهم أيضا يستدلون به على عدم شرطية العدد. نحن نقول لا، العدد أيضا مشروط، وسيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ائتيني بثلاث أحجار، قال أتيته بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال أبغني حجرا ثالثا، لو لم يكن معجبا لما كلف ابن مسعود أن يذهب ويأتيه بحجر ثالث. وأما القياس فالرد على القياس من وجهين. هنا نريد أن نعلم من إخواننا الأفاضل كيف نرد على القياس الذي استدل به الأحناف اللي هو القياس على الدم، كيف نرد عليه؟ ده رد عليه من ثلاثة وجوه، الرد عليه من ثلاثة وجوه لا من وجهين. ما فيه، أنا بس مداعبة الأدلة علم آخر. نعم، أنا أريد الرد الآن على القياس. هم قالوا ولأنها نجاسة يكتفى بها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم أزمة وسجاء بالحجارة. جيد، نريد الرد على القياس. كيف؟ قلت لكم العلم أدلة، العلم أدلة، غير ذلك خل وبقر. طيب الرد على ذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. لما قياس فاسد الاعتبار؟ القياس فاسد الاعتبار لأن النص جاء عن السلام تجزئ عنه ثلاث أحجار، يبقى مع ذلك أنها واجبة وأنها لا تترك، وبين بثلاث أحجار بالعدد بوجوبه. نعم، ويقال أيضا أن القياس هنا قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ قالوا أن القياس هنا قياس على يسير الدم، ويسير الدم يتكرر، وما تكرر ففيه المشقة، والأصل في القاعدة المشقة تجلب التيسير، وفارق البول والغائط أجلكم الله، فصار القياس هنا قياس مع الفارق أيضا. ومن القوادح في القياس أن يكون هناك فوارق. الوجه الثالث أن الأصل الذي قيس عليه مختلف فيه اللي هو مسألة الدم، وإن كان نقل بعض العلماء الإجماع، وإن كان الخلاف ضعيف، لكن أيضا قد يقال بأنه فيه الاختلاف. طيب، يكون هذا الرد عليه، وهو فصل، وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار. في قول أكثر أهل العلم وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن زبير أنهما أنكر الاستنجاء بالماء، بل وأنكر عبد بن عمرو العاص وأيضا سعيد بن المسيب، كل هؤلاء قالوا بأن استخدام الماء للنساء، استخدام الماء للنساء. قال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: يعني غسل الدبر محدث، يعني بالماء يستخدم إيش؟ الاستطابة بالأحجار. وقال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروى عن حذيفة القولان جميعا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله. قال النافع: جربناه فوجدناه صالحا، وهو مذهب رافع ابن خليج، وهو الصحيح، وقد وردت الأدلة على ذلك. الصحيح هو الإنسان المكلف مخير بين الحجارة وبين وبين الماء، وهذا من فضل الله على المكلفين، وهذه أيضا السعة والرحمة لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم روى كما في الصحيح روى لما روى أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. فيستنجي بالماء، هو صريح في أنه يستنجي بالماء، فقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء. وأيضا في حديث حذيفة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عن جميع، وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابيه أمي كان يفعله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أو قال هذا حديث صحيح. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء. بل ورد في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة لكن استأنس بها، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف مدحكم الله في كتابه ما تفعلون، لأنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله أحسن الله عليكم تغيبتم كثيرا، ولما تتغيبون عن طلب العلم، طلب العلم لا يصح فيه التغيب، غفر الله عليك يا نور القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، والحديث كما قلت فيه بعض الضعف، رضي الله عنك يا رضا أحسن الله عليك وزادك الله أدبا، ففيه بعض الضعف، لكن سألهم يعني ماذا تفعلون، لأن النبي لأن الله مدحهم: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فقالوا: إن نستخدم الحجارة ونتبعها الماء، نستخدم الحجارة ونتبعها الماء. هذا رواه ابن ماجه: ولأنه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز، كما لو كانت النجاسة على محل آخر، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. يعني هو عندنا في الخلاصة سنتكلم على ما يجزئ والكمال والأكمل. لما روينا من الحديث أنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وأبلغ في التنظيف وإن اقتصر على الحجر، أجزاؤه برأي الخلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار، وأنه إجماع الصحابة، والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء. قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي، لأن عائشة قالت: مرنا أزواجكن أن يتبعنا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. احتج به أحمد وروس سعيد، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن، يكون أبلغ في التنظيف وأحسن. هذه دلالة واضحة جدا على أن الاستطابة أو الاستنجاء فيه مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هي مرتبة الإجزاء، وهو استخدام الحجارة، استخدام الحجارة. المرتبة الثانية مرتبة كمال، وهي الأفضل استخدام الماء، ولأن الماء الله تعالى جعل له فيه قوة دفع النجاسة. والأكمل أن يستخدم الحجارة ويستخدم الماء، بالحجارة إزالة العين وبالماء تنظيف المحل تماما وإزالة الأثر بعد العين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى